الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 14 من كتاب عون المعبود على حية أبي بكر بن أبي داود. قال: إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه إشارة إلى مسألة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل الملة متفقون على إثبات الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي قال الله عنها: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول العلماء: عسى في حق الله موجبة. فهذا النوع من الشفاعة يثبتها أهل السنة والمعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم، لكن اختلف أهل السنة مع غيرهم من أهل البدع والضلال في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر. فذهبت الرافضة والمعتزلة والخوارج ومن وافقهم إلى أن الشفاعة ليست في أهل الكبائر، واستدلوا بحديث: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث باطل ليس له أصل في الكتب المعتمدة، وإنما المحفوظ حديث أنس رضي الله عنه، وقد استوعب تخريجه وبيّن صحته شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الشفاعة، ولفظه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فانظر إلى أي مستوى وصل فيه أهل البدع، أنهم يقلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستدلال على باطلهم ومذهبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم يقولون: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. فالمتقون يشفعون، ويشفع لهم في دخول الجنة، ويشفع لهم الشفاعة العظمى، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن هم من خواصهم في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن كذلك الشفاعة المشهورة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فنؤمن بأحاديث الشفاعة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. ومن قال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أخرجه البخاري، كان ذلك من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. ويشفع النبيون والمؤمنون والملائكة ورب العالمين، يتفضل بعد ذلك على من يشاء. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم، فيقول الله عز وجل: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. المراد: لم يعملوا خيرا قط مما يثنى عليهم به، وإلا فإنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. كما قلت لكم على أن عندهم التوحيد، وعندهم ما لا يتم الإيمان إلا به، ولكن ما عندهم كثير عمل. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقول: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، صلى الله الجنة. وتكون الشفاعة العظمى في الفصل بين العباد. ففي حديث أنس في الصحيحين قال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم إلى بعض، فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك، فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كريم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، فيها أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله بأسمائه وصفاته، فلو كان قد أحاط بها في الدنيا لأثنى عليه بها في الدنيا. ثم أخر له ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. في هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون فيه، فمنهم من إيمانه عظيم ومنهم من إيمانه فيه نقص. قال هذا حديث أنس الذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما كان بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخفٍ في دار أبي خليفة، قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه، فقلنا يا أبا سعيد جئنا من عند أخيك أبي حمزة، فلم نسمع مثل حديث حدثنا في الشفاعة، قال هي، فحدثنا في الحديث فقال هي، قلنا ما زادنا، قال قد حدثنا به منذ 20 سنة وهو يومئذ جميع، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا. قلنا له حدثنا، فضحك فقال خلق الإنسان من عجل، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب اذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فإنه لا يفتح باب الجنة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وتكون الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار على ما تقدم، وتكون الشفاعة برفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، وهذا النوع تثبته المعتزلة أيضا، يستدل العلماء لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عامر اللهم اجعل عبيدك هذا فوق كثير من عبادك وارفعه فوق كثير من عبادك. وتكون الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث ابن عباس عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم، قلت ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل بل هذا موسى وقومه، قيل انظروا إلى الأفق فإذا سواد فأملأوا الأفق، ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 غير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. فإنا ولدنا في الجاهلية، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك بها عكاشة. في رواية أن عكاشة قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. وهذا هو الشاهد. وقد تكلم ابن أبي العز عن هذه الأقسام في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. والشفاعة المنفية هي شفاعة الأصنام وشفاعة الأوثان والشفاعة للكافرين. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع. فأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فليست من هذا الباب، فإنها شفاعة مقيدة ولا يخرج بها أبو طالب من النار، وإنما يخفف عنه العذاب للدور الذي قام به في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. إذا انتهينا من درس الشفاعة وعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات جميع أنواع الشفاعات: الشفاعة العظمى، والشفاعة في الجنة، والشفاعة في إخراج الموحدين ممن يعذب في النار. قال: وقل في عذاب القبر حق موضح، وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا دليل على وجود الجنة والنار الآن، ووجود على عذاب قبل البعث. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في هذه الأزمان ويوم القيامة، غير العرض. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات ذكرت بعد خروج الروح من الجسد، ففيها بيان لحال الناس بعد خروج أرواحهم. وإثبات عذاب القبر تقدم الكلام عليه، وقد ألفت فيه بحمد الله كتابا مطبوعا، ونزيد ما جاء في حديث عائشة: عذاب القبر حق، متفق عليه. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والماثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، لأن فتنة القبر غير عذاب القبر. الفتنة هي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ والعذاب يكون بعدها. قال: وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وفتنة القبر هو السؤال: من ربك وما دينك وما نبي وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ولا يستثنى منها أحد إلا من استثناه الدليل، وهم الأنبياء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. خرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها. والشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، خرجه النسائي. والصديقون، لأنهم أفضل من الشهداء. والمرابطون، لما صح عند مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، ويجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي فتان القبر. وفي القبر ضمة لا يسلم منها إلا الأنبياء، لا يسلم منها الله المستعان إلا الأنبياء، هنا سقط. إلا الأنبياء. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضمة ثم فرج عنه. الشاهد أننا نؤمن بعذاب القبر، وأننا نؤمن بما دلت عليه الأدلة من الإيمان باليوم الآخر، فعذاب القبر ونعيم القبر داخل في الإيمان باليوم الآخر. وهذا الذي ينبغي للمسلمين أن يعتقدوه، فإن من خالف أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد فهو موافق للمعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم. قال: حكم تكفير المسلم العاصي. القاعدة وداعش أصحاب جماعة الجهاد قبل ذلك الخوارج يكفرون عصاة المسلمين، فلذلك تجد أن أهل السنة والجماعة يذكرون الأحاديث المانعة من هذا الحكم ويصفون هؤلاء بالخوارج، وهذه علامة فيهم، حتى وإن أنكر أحدهم أنه ليس بخارجي لا يستقيم أمره مع هذا الفعل، فهم يتسرعون في التكفير وهم يكفرون بما ليس بمكفر. ومن العجب أننا رددنا على بعض ضلالات محمد علي جبتة النيجيري، وإذا به أمس يجتمع بأصحابه ويطلقون علينا أننا وقعنا في الكفر الأكبر المخرج من الملة بسبب أننا عملنا عليه رد في بعض مخالفاته. هذه أفكار ردية، أفكار غير سوية، من تلبس بها فتن. فتنة التكفير هذه فتنة ليست بالسهل، لأن صاحبها يظن أنه ينصر الدين وينصر الملة. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. من يسلم من المعاصي؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. قال رحمه الله: كما أشار رحمه الله بهذا البيت إلى عقيدة أهل السنة في أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، ومن كان من أهل الصلاة وأهل القبلة لا تكفرهم بمجرد وقوع المعاصي منهم، فالتكفير بالمعاصي والكبائر منهج الخوارج وليس منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة منما يكفرون من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وسبب ضلال الخوارج أنهم عمدوا إلى أدلة الوعيد، يعني من فعل كذا لا يدخله الله الجنة، ومن فعل كذا أدخله الله النار، ولم ينظروا في أدلة الرجاء، ولم يجمعوا بين الأدلة، وهذا مذهب يضل به كثير من الناس. فالمرجع عمدوا إلى أدلة الرجاء وتركوا أدلة الوعيد، والقدرية عمدوا إلى أدلة تنزيه الله عز وجل عن الشر ولم ينظروا إلى أدلة الخلق وأدلة المشيئة، والجبرية لم ينظروا إلى أدلة استطاعة العبد، كما تقدم لا أو يأتي لا يثبتون للعبد قدرة ولا استطاعة ولا مشيئة وفعل العبد ولا فعل، وذهبوا إلى أدلة المشيئة والإرادة الكونية، وزعموا أن العبد مجبور وأنه كالريشة في مهب الريح. وهكذا كل طائفة تضل من هذا الباب بسبب عدم الجمع بين أدلة الكتاب والسنة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها وحي يوحى. بينما أهل السنة أنعم الناس بالثبات، لأنهم يعملون جميع الأدلة، يعملون جميع الأدلة، ففي هذا الباب فاعل الكبيرة عندهم فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه. ونعم. فضلال الخوارج بين واضح، وذلك أنهم عمدوا إلى معاصي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا وفسوقا، وإلى أدلة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا، فظنوا أن هذه الأدلة يراد بها التكفير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، متفق عليه عن أبي ذر رضي الله عنه، ولم يكن هذا تكفير له. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس في ذلك تكفير. وقد بين الله عز وجل أن قتال المؤمنين فيما بينهم ليس بكفر، ناقل عن الملة بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع إثبات القتال بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مقتول في النار، متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. ولو كان مرتكب الكبيرة يكفر لكان حده الردة مطلقا. يعني من أقوى الأدلة في الرد على الخوارج نقول لهم ما حكم السارق، ما حكم السارق؟ يقولون قطع اليد. نقول وما حكم السرقة؟ قالوا كفر. قلنا إذا كان كافرا لزم قتله ولا يلزم قطع يده. ولو كان مرتكب الكبيرة يكفر لكان حده الردة مطلقا، مع أن الزاني حده الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان ثيما، والسارق حده القطع والكاذب حده الجلد وشارب الخمر حده الجلد. فلو كان كما يقول هؤلاء الضالون المبتدعون لكان حد الجميع القتل ردة لا حدا. فتنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم يعرف به ضلال أهل البدع في هذا الباب. قوله فكلهم يعصي يشير إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا هو الشاهد، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، خرجه مسلم. وسبب ضلال المرجئة والخوارج بهذا الباب أنهم جعلوا الإيمان شيء واحد، أو يقال شيء جعلوا الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص، فلما كان من عقيدة الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فالعشرة إذا نقص منها واحد كانت تسعة، ما تقول عشرة؟ والمرجع قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إذن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، فصار الخوارج والمرجع طرفي نقيض، بينما أهل السنة يثبتون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن المعاصي تؤثر بحيث ينقص معها الإيمان. هذه مسألة مهمة، تكفير المسلمين لا يجوز، والخروج على المسلمين لا يجوز، والعاصي فاسق بمعصيته إن كانت كبيرة إذا أصر عليها، ومع ذلك فإن الله عز وجل يتجاوز عن المؤمنين وأمر بالتوبة والاستغفار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود مبينا أن ليس كل معصية كفر مخرج من الملة. قال مسألة تارك الصلاة أي ما الحكم فيها؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء بعد اتفاقهم على أن من تركها جاحدا فهو كافر، يعني من قال الصلاة لم يفرضها الله فهذا كافر، أو الصلاة ليست من دين الإسلام هذا كافر بالإجماع. فذهب جمهورهم على أن من تركها غير جاحد لها وإنما تكاسل عنها فليس بكافر، كفر أكبر مخرج من الملة، مع اتفاقهم على قتله. وذهب جمهور الحنابلة إلى كفر تارك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا القول هو الصحيح لما يأتي. وقد نقل إسحاق بن راهويه الإجماع على كفر تارك الصلاة، وكذا ابن القيم وغيرهم. يقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فمفهوم الآية أنهم إذا تركوا الصلاة ليسوا بإخواننا. وفي حديث جابر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة عند الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي حديث أبي سعيد في الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرف من في النار من أمته بمواضع السجود. وفي حديث حذيفة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته في أرض المحشر بمواطن الوضوء، فأي سجود وأي وضوء عند تارك الصلاة حتى يعرف به، إلى غير ذلك مما ليس هذا موطن بسطة. يعني المسألة أو القول في تارك الصلاة كثير والخلاف كبير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه كافرا، فلا تأتي أنت تقول ما هو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إلى غير ذلك من الأدلة. ومع ذلك الذي يقيم عليه الحد هو ولي الأمر، ليس نحن، وإنما نحن ننصح ونوجه ونعلم وندرس، الحمد لله رب العالمين. وقبل أن ننتهي أيضا الحديث في القوم الذين يكونون في آخر الزمان لا يعلمون صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء جهال. لا يقال بأن الصلاة ليست بفرض، ولكن هؤلاء جهال يعذرهم الله، لأنهم لا يعلمون من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وإلا قد نسي كل شيء ودرس كل شيء ورفع القرآن من الأرض كما في الحديث نفسه. الحمد لله رب العالمين.